أهلا بيكو. يعني مين فينا مجربش الحلاقة النهاردة عشان يلاقي الشعر طالع تاني بكرة؟ أو وجع سويت والشمع المتكرر ده؟ بصراحة المصدر اللي بنبص فيه النهاردة الدليل الكامل لإزالة الشعر بالليزر بيتكلم عن الإحباط ده. فالسؤال بقى، هل في فعلا حل يريحنا شوية يوفر وقت ومجهود ويكون يعني نتائجه أطول؟
هو ده بالظبط اللي بيخلي الناس تفكر في إزالة الشعر بالليزر. الحل التجميلي ده بقى منتشر جدا وكلام الناس عنه كتير.
عشان كده في مناقشتنا دي عايزين نفهم الموضوع ده كويس قوي. يعني ايه ليزر إزالة شعر؟ بيشتغل ازاي بالظبط؟ مناسب لمين؟ وايه اللي نستناه منه؟ يلا بينا كده نفصص الموضوع ده.
تمام. الفكرة ببساطة زي ما قلتي هي استخدام ضوء، بس مش اي ضوء، ده ضوء ليزر مركز جدا.
ضوء مركز. طيب ازاي الضوء ده بيعرف يروح للشعرة نفسها وما يأذيش الجلد اللي حواليها؟ دي النقطة اللي بتلخبط ناس كتير.
حلو السؤال ده. هنا بتيجي أهمية التكنولوجيا دي. العملية العلمية ليها اسم كده ممكن يبان صعب شوية، التحلل الضوئي الحراري الانتقائي.
يا ساتر، لا بالراحة علينا شوية.
لا، الموضوع أبسط من اسمه. ببساطة الليزر بيطلع ضوء بطول موجي معين، يعني لون معين جدا لو هنبسطها. الصبغة الغامقة اللي جوه الشعرة اللي اسمها الميلانين كأنها متبرمجة إنها تمتص الطول الموجي ده بالذات وبقوة.
يعني كأن الصبغة دي بتنادي على الليزر وتقول له أنا هنا؟
ممكن نقول كده، تشبيه كويس. الجلد اللي حوالين الشعرة خصوصا لو كان أفتح في اللون مش بيمتص نفس الضوء ده بنفس القوة، فتركيز الامتصاص بيكون عالي قوي جوه الشعرة نفسها.
وبعد ما الشعرة تمتص الضوء ده، إيه اللي بيحصل؟
الامتصاص ده بيحول طاقة الضوء لحرارة عالية جدا، بس ده بيحصل في أجزاء بسيطة من الثانية. الحرارة الشديدة دي هي اللي بتوصل لبصيلة الشعر اللي هي المصنع الصغير اللي بينتج الشعر وتدمرها، أو على الأقل بتضعفها جدا لدرجة إنها يا إما ما تطلعش شعر تاني أو تطلع شعر أضعف وأفتح بكتير.
فهمت. طيب والناس دايما تسأل على الوجع، هل الموضوع مؤلم؟ الإحساس عامل إزاي وقت الجلسة؟
هو طبعا الإحساس بيختلف من منطقة للتانية ومن شخص للتاني حسب درجة تحمل الألم وكثافة الشعر ولونه. المصدر بيوصف الإحساس إنه غالباً زي لسعة خفيفة أو كأن حد بيضرب أستك على الجلد، حاجة محتملة يعني.
لسعة خفيفة؟
أيوة. والخبر الأحلى بقى إن معظم الأجهزة الحديثة دلوقتي فيها أنظمة تبريد قوية جداً بتبقى شغالة مع الليزر في نفس اللحظة. ممكن يكون هواء بارد جداً بيتنفخ على الجلد، أو الطرف بتاع الجهاز اللي بيلمس الجلد بيكون بارد زي التلج. ده بيقلل الإحساس باللسعة دي بشكل كبير قوي وبيخلي التجربة مريحة أكتر بكتير.
تمام. طيب وهنا بقى في نقطة مهمة برضو، ليه بنحتاج كذا جلسة؟ يعني لو الليزر ده بيدمر البصيلة خلاص، ليه من أول مرة الموضوع ما ينتهيش؟
سؤال ممتاز، وده أساسي عشان نفهم ليه الليزر بياخد وقت شوية عشان يجيب نتيجة كاملة. الفكرة إن شعرنا مش بينمو كله مع بعضه في نفس الوقت، كل شعرة ليها دورة حياة خاصة بيها.
دورة حياة؟ إزاي يعني؟
كل شعرة بتمر بثلاث مراحل رئيسية، مرحلة نمو ونشط، ودي اللي الشعرة بتكون فيها طويلة وقوية ومتصلة كويس بالبصيلة ومليانة ميلانين، بعدين مرحلة انتقالية قصيرة، وبعدين مرحلة راحة، وفي آخرها الشعرة بتقع عشان تبتدي شعرة جديدة تطلع مكانها.
تمام.
الليزر بقى بيكون فعال بشكل أساسي جدا على الشعر وهو في مرحلة النمو والنشط دي بالذات. ليه؟ عشان في المرحلة دي بيكون اتصال الشعرة بالبصيلة في أقوى حالاته وتركيز الميلانين بيكون أعلى ما يمكن، فالشعرة بتمتص أكبر كمية من طاقة الليزر وتوصلها للبصيلة عشان تدمرها.
يعني في أي لحظة مش كل الشعر اللي في المنطقة بيكون في المرحلة المناسبة دي؟
بالظبط كده. ممكن تلاقي جزء من الشعر في مرحلة النمو، وجزء تاني في مرحلة الراحة، وجزء تالت لسه هيقع أو لسه هيبتدي ينمو. عشان كده لازم نكرر الجلسات كل فترة، غالباً كل 4 لـ8 أسابيع حسب المنطقة اللي بنعالجها وسرعة نمو الشعر فيها،
عشان في كل جلسة نصطاد مجموعة جديدة من الشعر اللي دخل مرحلة النمو النشط.
تماماً. كل جلسة بتضرب جزء من البصيلات النشطة، والجلسة اللي بعدها بتضرب جزء تاني، وهكذا لحد ما نوصل لنسبة تدمير عالية لمعظم البصيلات في المنطقة.
وده يوصلنا بقى لأهم فايدة الناس بتدور عليها، النتائج اللي بتدوم. هل فعلاً بنقول وداعاً للشعر للأبد؟
بصي، المصطلح العلمي والطبي الأدق اللي بيستخدموه الخبراء والمصدر اللي معانا هو تقليل دائم للشعر، أو Permanent Hair Reduction، مش بالضرورة إزالة 100% لكل شعرة وإلى الأبد.
يعني إيه تقليل دائم؟
يعني بعد ما الشخص يخلص كورس الجلسات الكامل بتاعه اللي هو غالباً بيكون من 6 ل 8 جلسات زي ما قلنا، بيحصل انخفاض كبير جداً ودائم في كمية وكثافة الشعر في المنطقة دي. الدراسات بتتكلم عن نسبة تقليل ممكن توصل من 70% ل 90% عند معظم الناس،
ودي نسبة ضخمة طبعاً.
ضخمة جداً. تخيلي الفرق بين إنك تشيل الشعر كل يومين ثلاثة أو كل أسبوع، وبين إنك ممكن ما تعمليش حاجة خالص لشهور وسنين، أو بالكتير تحتاجي جلسة صيانة خفيفة كل سنة ولا اتنين.
ده توفير رهيب في الوقت والمجهود والفلوس كمان على المدى الطويل، لو حسبنا تكييفة الشفرات والكريمات أو جلسات الشمع والواكس على مدار سنين.
بالظبط. التكلفة المبدئية للليزر ممكن تبان أعلى، لكن على المدى البعيد تعتبر استثمار موفر جداً. ده غير إن الشعر القليل اللي ممكن يفضل أو يرجع يطلع بعدين غالباً بيكون وبري، يعني خفيف جداً وفاتح ومش ملحوظ زي الأول خالص.
وفي ميزة تانية ناس كتير بتشتكي منها وبتلاقي حل في الليزر، الشعر اللي بيطلع تحت الجلد ده بيعمل مشاكل كتير.
دي فعلاً من أكتر المزايا اللي بتغير حياة ناس كتير، خصوصاً اللي بيعانوا من الحبوب والالتهابات المستمرة بسبب نمو الشعر تحت الجلد مع الحلاقة أو السويت. الليزر بيقضي على المشكلة دي من أساسها.
إزاي؟
لأنه مش بيقص الشعرة من على السطح زي الحلاقة، ولا بيشدها من الجدر بطريقة ممكن تخليها تطلع معوجة زي الشمع. هو بيضعف أو بيدمر البصيلة نفسها، فما بيبقاش فيه أصلاً شعرة قوية كفاية عشان تنمو وتتحبس تحت الجلد وتعمل التهاب. النتيجة بتكون جلد صافي وما فيهوش النقط والحبوب المزعجة دي،
وبالتالي النتيجة الإجمالية بتكون بشرة شكلها وملمسها أحسن بكتير.
أكيد، لما تتخلصي من خشونة الشعر اللي طالع كل شوية ومن التهيج والأحمرار بتاع الحلاقة اللي بنسميه ساعات ريزور بيرن، ملمس الجلد بيبقى أنعم بكتير. ده غير إن الليزر دقيق، يعني بيعرف يستهدف الشعر الغامق حتى لو رفيع من غير ما يأذي الجلد اللي حواليه، وسريع كمان، يعني منطقة زي الشنب ممكن تاخد دقايق والرجلين كلها ممكن تخلص في أقل من ساعة.
هايل. طيب هل الكلام ده ينطبق على أي منطقة في الجسم ولا في مناطق ومناطق؟
لا، المصدر بيأكد إن الليزر آمن وفعال لمعظم مناطق الجسم فعلا. المناطق التقليدية طبعا زي الوش، الشنب، الدقن، السوالف، وتحت الباط والبيكيني بكل درجاته بقى، والإيدين والرجلين.
دي أكتر حاجة الناس بتعملها.
بالظبط. لكن كمان نتائجه ممتازة جداً في مناطق أكبر زي الظهر والكتف والصدر للرجالة مثلاً، أو البطن للستات. يعني نقدر نقول أي منطقة فيها شعر بيضايقنا وفي صبغة ميلانين ممكن الليزر يشتغل عليها كويس.
تمام. طيب أنا اقتنعت وعايز أبدأ، إيه الخطوات بقى؟ الرحلة بتمشي إزاي؟
طيب، أول وأهم خطوة، ودي ما ينفعش نتخطاها أبداً، هي الاستشارة الأولية مع متخصص أو في عيادة موثوقة. دي مش مجرد خطوة روتينية، دي أساس كل حاجة.
ليه مهمة قوي كده؟
لأن في الجلسة دي الأخصائي بيقيم حالتك بدقة شديدة، لون بشرتك بالظبط، وسمك ولون شعرك، هل في أي مشاكل جلدية، تاريخك الصحي، بتاخدي أدوية معينة ممكن تتفاعل مع الليزر ولا لأ. كل دي معلومات أساسية
عشان يحددوا الخطة المناسبة ليا أنا بالذات؟
بالظبط. مفيش خطة واحدة تنفع لكل الناس. بناء على التقييم ده هيقولك بصراحة إذا كنت مرشحة مناسبة للليزر أصلا ولا لأ، وإيه نوع جهاز الليزر الأنسب للون بشرتك وشعرك عشان يديكي أحسن نتيجة بأمان، وهيتوقع معاكي عدد الجلسات اللي غالباً هتحتاجيها والفترة اللي المفروض تكون بين كل جلسة والتانية.
تمام. وبعد الاستشارة؟
بتبدأي جلسات العلاج نفسها. المتوسط زي ما قلنا حوالي 6 ل 8 جلسات، وممكن أكتر أو أقل شوية حسب الحالة والمنطقة. بين كل جلسة والتانية بيكون في فاصل زمني من 4 ل 8 أسابيع عشان ندي فرصة للشعر الجديد يدخل مرحلة النمو النشط.
وفي الفترة اللي بين الجلسات دي إيه اللي بيحصل؟ وهل أقدر أتعامل مع الشعر اللي بيطلع؟
هتبدأي تلاحظي إن الشعر اللي كان موجود وقت الجلسة بيبدأ يقع لوحده خلال أسبوع لأسبوعين كده، والشعر اللي لسه بيطلع بيكون أخف وأبطأ في النمو. والمعلومة المهمة هنا، تقدري بل ومطلوب منك تعملي حلاقة شايفينج بالشفرة بس بين الجلسات كل ما تحتاجي.
حلاقة بس؟
حلاقة وبس. ممنوع منعًا باتًا استخدام السويت، الشمع، الفتلة، الملقيط، أو أي طريقة بتشيل الشعر من الجدر. ليه؟ لأن ببساطة لو شلت الشعر من جدرها يبقى مفيش هدف للليزر يضربه في الجلسة الجاية. إحنا محتاجين الجزء اللي تحت الجلد من الشعرة يكون موجود عشان يمتص الليزر ويوصل الحرارة للبصيلة.
نقطة مهمة جدًا دي. طيب خلصت الكورس الأساسي 6 أو 8 جلسات، هل كده خلاص النتيجة بتفضل على طول؟
عند ناس كتير فعلا النتيجة بتكون ممتازة ومستمرة لسنين طويلة جدا، وممكن ما يحتاجوش يعملوا أي حاجة تاني خالص. عند ناس تانية ممكن بعد سنة أو أكتر، بسبب تغيرات هرمونية طبيعية بتحصل في الجسم زي الحمل والولادة أو التقدم في العمر، أو بسبب أدوية معينة، يلاحظوا ظهور شوية شعر خفيف جديد.
وساعتها؟
ساعتها ممكن يحتاجوا يعملوا جلسة واحدة صيانة أو تاتش أب كل سنة أو كل سنتين مثلاً، عشان يحافظوا على النتيجة المثالية. بس دي طبعاً لا تقارن أبداً بالروتين الأسبوعي أو اليومي اللي كان قبل الليزر.
أكيد فرق السما من الأرض. طيب، عشان نوصل للنتيجة الحلوة دي ونتجنب أي مشاكل لا قدر الله، لازم في تحضيرات معينة قبل الجلسة وتعليمات نمشي عليها بعدها، صح؟
أكيد، والالتزام بالتعليمات دي هو اللي بيضمن أمان التجربة وفعاليتها لأقصى درجة. قبل الجلسة في كم حاجة أساسية جداً.
زي إيه؟
أول وأهم حاجة، ممنوع تماماً التعرض للشمس أو عمل تان، سواء طبيعي أو في السولاريوم، لمدة مش أقل من 4 لـ6 أسابيع قبل الجلسة. البشرة لما تكون واخدة لون بتبقى حساسة أكتر للليزر، وممكن لا قدر الله يحصل حروق أو مشاكل في التصبغ.
دي أهم نقطة يعني.
أهم نقطة تقريباً. تاني حاجة، لازم تعملي حلاقة للمنطقة اللي هتعملي عليها ليزر قبل الجلسة بيوم واحد 24 ساعة. ده بيخلي الليزر يركز طاقته على البصيلة تحت الجلد، ومش بيضيع طاقة في حرق الشعر اللي على السطح. وبرضو زي ما قلنا، ممنوع سويت أو شمع قبلها بأسابيع.
وفي حاجة تانية؟
مهم برضو تتجنبي أي كريمات تسميس ذاتي سيلف تانرز قبلها بأسبوعين. ولو بتاخدي أي أدوية، لازم تبلغي الأخصائي في الاستشارة عشان يتأكد إنها مش من الأدوية اللي بتزود حساسية الجلد للضوء. وتيجي الجلسة طبعاً والجلد نضيف تماماً من غير أي كريمات أو مزيلات عرق أو مكياج في المنطقة.
تمام، خلصت الجلسة، أروح أعمل إيه؟
طبيعي جداً إن الجلد يكون فيه شوية احمرار أو تورم خفيف مكان الليزر، كأنك واخدة ضربة شمس خفيفة. ده عادي وبيروح خلال ساعات أو يوم بالكتير. ممكن تستخدمي كمادات باردة أو جل صبار عشان تهدي الجلد.
وبعدين؟
الأهم من ده كله الاستمرار في تجنب الشمس بشكل صارم. يعني لازم تستخدمي واقي شمس بمعامل حماية عالي 30 أو أعلى كل يوم على المنطقة المعلقة، حتى لو قاعدة في البيت، وتجدديه لو هتخرجي. ده عشان نحمي الجلد من أي تصبغات ممكن تحصل وهو لسه حساس.
يعني واقي الشمس ده صديقنا بعد الليزر.
صديقك الأول والأخير. كمان مهم ما تحتكيش في المنطقة أو تهرشي فيها، وبلاش حمامات سخنة قوي أو ساونا أو رياضة عنيفة لمدة يوم أو يومين بعد الجلسة، عشان ندي فرصة للجلد يهدأ. والترطيب مهم جداً، بس بمرطبات طبية لطيفة وخالية من العطور والكحول.
سؤال بقى بيتكرر كتير، هل الليزر ده ينفع لأي حد؟ زمان كنا نسمع إنه بس للبشرة البيضة والشعر الأسود، هل ده لسه صحيح؟
لا، الخبر الكويس إن الكلام ده ما بقاش دقيق قوي دلوقتي. فعلاً، زمان كان المرشح المثالي هو اللي بشرته فاتحة وشعره غامق. ليه؟ عشان الفرق الكبير في اللون ده بيخلي الليزر سهل عليه يستهدف صبغة الميلانين اللي في الشعر من غير ما يمتصوا الجلد الفاتح المحيط بيه، فكانت النتيجة كويسة والخطر قليل.
ودلوقتي إيه اللي اتغير؟
اللي اتغير هو التكنولوجيا نفسها. الدنيا اتقدمت جداً، وظهرت أجيال جديدة من أجهزة الليزر بتقنيات متطورة جداً بتقدر تتعامل بأمان وفعالية مع درجات بشرة أغمق بكتير.
بجد؟ إزاي؟
في أنواع ليزر معينة أشهرها نوع اسمه NDYAG أو الNDYAG زي ما بيقولوا. ده بيستخدم طول موجي أطول شوية. الطول الموجي ده بيقدر يعدي من طبقات الجلد السطحية اللي فيها صبغة الميلانين بتاعة البشرة الغامقة ويوصل لعمق أكبر لحد بصيلة الشعر من غير ما الجلد نفسه يمتصه بنفس الدرجة، فبيقدر يدمر البصيلة بأمان من غير ما يسبب حروق أو مشاكل تصبغ لأصحاب البشرة السمراء أو القمحية الغامقة.
دي معلومة مهمة جداً، يعني أصحاب البشرة الغامقة دلوقتي يقدروا يعملوا ليزر وهم مطمنين؟
يقدروا، وبنتائج ممتازة كمان. بس ده بيأكد تاني وتالت على أهمية الاستشارة الأولية واختيار مكان متخصص وعنده الأجهزة المناسبة دي بالذات، وعنده خبرة في استخدامها على البشرة الغامقة. مش أي جهاز ليزر ينفع لأي بشرة.
طبعاً، الاختيار الصح للمكان والجهاز أساسي. طيب، وبالنسبة للعكس، الشعر الفاتح قوي، الأشقر أو الأحمر أو الأبيض؟
دي لسه هي التحدي الأكبر للليزر بصراحة. المشكلة هنا إن الشعر ده مفهوش صبغة ميلانين كفاية أصلاً عشان الليزر يقدر يشوفه ويمتص طاقته. الليزر بيشتغل على اللون الغامق، عشان كده نتائج الليزر على الشعر الأشقر الفاتح جداً أو الأحمر أو الرمادي أو الأبيض بتكون ضعيفة أو شبه معدومة بالتقنيات الحالية.
يعني ملوش حل خالص؟
في بعض الأبحاث والتجارب على تقنيات جديدة بتحاول تتعامل مع الموضوع ده، بس نقدر نقول إنها لسه مش منتشرة ونتائجها مش مضمونة زي الشعر الغامق. فالشخص اللي شعره فاتح قوي لازم يكون عنده توقعات واقعية جداً بعد الاستشارة.
تمام، طيب ممكن نجاوب بسرعة على كم سؤال بيتكرروا دايماً؟ مثلاً الحمل والرضاعة، ينفع ليزر؟
النصيحة العامة في معظم الأماكن هي التأجيل، مش عشان ثبت إن في ضرر مباشر على الجنين أو الرضيع، لأ، بس لأن فترة الحمل والرضاعة دي فترة تغيرات هرمونية كبيرة جداً في جسم الست.
والهرمونات دي ممكن تأثر؟
ممكن تأثر على نمط نمو الشعر نفسه، فتخلي نتيجة الليزر مش دقيقة، وممكن كمان تزود حساسية الجلد وتخليه عرضة أكتر للأثار الجانبية زي التصبغات. فالأفضل والأضمن إننا نستنى لحد ما الهرمونات تستقر بعد الولادة والرضاعة.
منطقي. طيب، والفرق بين الليزر وجهاز الـ IPL اللي بنسمع عنه وساعات بيستخدم في البيت؟
لا، دول مش زي بعض خالص. الليزر زي ما شرحنا بيستخدم شعاع ضوء واحد طول موجي واحد محدد جداً، بيكون مركز قوي ورايح لهدف واحد وهو الميلانين في بصيلة الشعر، عشان كده دقته عالية جداً وفعاليته أكبر.
والـ IPL؟
الـ IPL ده اختصار لـ Intense Pulsed Light، يعني الضوء النبضي المكثف. ده مش ليزر، ده عبارة عن ضوء عادي بس قوي شبه فلاش الكاميرا كده، وبيطلع أطوال موجية كتير مختلفة في نفس الوقت زي اللمبة العادية بس أقوى، فبيكون أقل تركيزاً وأقل دقة من الليزر، وممكن جزء من طاقته تمتصه الأنسجة المحيطة مش بس الشعر، عشان كده غالباً بيحتاج جلسات أكتر ونتائجه ممكن تكون أقل ديمومة من الليزر في إزالة الشعر، وإن كان ليه استخدامات تانية في الجلدية.
يعني الليزر هو الأفضل لإزالة الشعر؟
بشكل عام يعتبر الجولد ستاندرد أو المعيار الذهبي لإزالة الشعر بنتائج قوية وطويلة الأمد.
طيب، والأثار الجانبية؟ الناس بتقلق قوي من إن الليزر ممكن يضر الجلد.
بصي، زي أي إجراء طبي أو تجميلي في احتمال لأثار جانبية، لكن مع الليزر لو اتعمل صح وفي مكان موثوق وبأجهزة حديثة ومع الالتزام بالتعليمات، الأثار الجانبية الخطيرة نادرة جدا.
إيه أكتر حاجة شائعة ممكن تحصل؟
أكتر حاجة شائعة ومؤقتة هي اللي قلنا عليها، شوية احمرار، تورم خفيف مكان النبضات، إحساس بحرارة بسيطة في الجلد، دي كلها حاجات طبيعية بتروح في خلال ساعات أو يوم يومين بالكتير.
وفي حاجة تانية ممكن تحصل؟
في حالات نادرة، خصوصاً لو التعليمات متنفذتش كويس زي التعرض للشمس أو لو الجهاز المستخدم مش مناسب لنوع البشرة، ممكن تحصل تغيرات مؤقتة أو دايمة في لون الجلد، أغمق أو أفتح، أو ممكن تظهر بثور أو قشور بسيطة، لكن تاني مع المحترفين والالتزام الاحتمالات دي قليلة جداً. الأمان يعتبر عالي جداً في التقنيات الحديثة.
تمام، سؤال كمان مهم، إمتى أبدأ أشوف نتيجة؟ هل من أول جلسة؟
هتبدأي تلاحظي إن الشعر اللي اتضرب بالليزر في الجلسة بيبدأ يتساقط لوحده في خلال فترة من أسبوع لثلاث أسابيع بعد الجلسة، ده أول مؤشر إن الليزر اشتغل.
بس هل ده معناه إن الشعر قل بشكل ملحوظ؟
النتيجة الملموسة والواضحة في كثافة الشعر وتقليل النمو بتاخد وقت شوية، غالباً بتبدأي تحسي بفرق واضح بعد الجلسة الثالثة أو الرابعة، لما يكون جزء كبير من بصيلات الشعر النشطة تم استهدافه وتدميره، عشان كده الصبر والالتزام بمواعيد الجلسات مهم قوي.
يعني الموضوع محتاج شوية صبر بس النتيجة تستاهل.
بالظبط.
طيب، يبقى خلاصة الكلام كده إن إزالة الشعر بالليزر دي تبدو فعلا كحل ممتاز وعملي لناس كتير زهقت من الطرق التقليدية وعايزة حاجة نتيجتها تدوم. الموضوع طلع مش سحر ولا حاجة، ده علم وتكنولوجيا ليها أساس واضح.
تماما.
والملخص إن فوائده الأساسية هي تقليل كبير ودائم للشعر والحصول على بشرة أنعم وحل مشكلة الشعر تحت الجلد المزعجة دي، وكمان توفير وقت ومجهود وفلوس على المدى الطويل.
مظبوط، بس زي ما أكدنا طول المناقشة، مفتاح النجاح والأمان كله في حاجتين أساسيتين. الأولى هي فهم الموضوع صح وعمل الاستشارة الأولية المتخصصة عشان تتحدد الخطة المناسبة ليكي والجهاز المناسب، والتانية هي الالتزام الحرفي بالتعليمات، خصوصاً تجنب الشمس والحلاقة بس بين الجلسات، والعناية بالجلد بعد الجلسة، وطبعاً اختيار مكان كويس وسمعته كويسة، بيستخدم أجهزة حديثة ومعتمدة.
يعني في النهاية القرار بيرجع لكل شخص بناءً على هو محتاج إيه وميزانيته إيه ومدى استعداده يلتزم بالرحلة دي. بس المعلومات اللي اتكلمنا فيها النهاردة دي بتدي أساس كويس قوي عشان الواحد ياخد قرار وهو فاهم.
فعلا، وده يمكن يخلينا نفكر في خطوة أبعد شوية للمستقبل. بما إن التكنولوجيا دي عمالة تتطور، وشفنا إزاي قدرت تحل مشكلة كانت كبيرة زي التعامل مع البشرة الغامقة، وبتحاول تلاقي حلول للشعر الفاتح،
تفتكر إيه ممكن يكون الجاي؟
يعني ده سؤال مفتوح للتفكير. هل هنشوف جيل جديد من أجهزة ليزر دقتها أعلى بكتير وفعاليتها شبه مطلقة لكل أنواع الشعر والبشرة؟ ولا يمكن التكنولوجيا تاخد مسار تاني خالص ونلاقي طرق جديدة لإزالة الشعر ما بتعتمدش على الضوء أصلاً؟ يمكن تكون بتشتغل على مستوى جيني أو بيولوجي مختلف. التطور ما بينتهيش.
فكرة مثيرة للتفكير فعلاً. بكده نكون وصلنا لآخر تحليلنا المفصل ده لموضوع إزالة الشعر بالليزر. نتمنى تكون المعلومات والنقاش ده كان مفيد وممتع. شكراً جداً لمتابعتكم.